نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بهذا السؤال، بعث به السائل يقول: كيف يكون الإحسان إلى اليتيم متوافقا مع الأدلة من الكتاب والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس كما أمره ببيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية لليتيم فيها منزلة، أو لرعايته فيها منزلة عظيمة، تحدث عنها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطيبت الكتب ما نقل عن أئمة السلف من رعايتهم لهؤلاء اليتامى. واليتيم هو عند الفقهاء من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم سقط عنه صفة اليتم، هذا هو اليتيم. وإن كان في لغة العرب يطلقون صفة اليتم على من مات أبوه أو ماتت أمه حتى لو كان كبيرا، ولكن هذا إطلاق عرفي، وما جاء في السنة هو الذي قلنا لكم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بكثير من الرعاية لهؤلاء الأيتام، كما نهى عن القرب من أموالهم وعن الشدة عليهم، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، إلى آخر الآية. فهذه الآية تنهى عن أن يقرب الإنسان مال اليتيم، سواء كان وليا له أم كان من طبقة الناس الآخرين، فإن اليتيم في هذه الحالة محوط بهذه الرعاية من الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ أشده. والأشد هنا المراد به الفهم في المعاملة في ماله، كما نص على ذلك الفقهاء. ويقول عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن من صفات من يكذب بالدين أنه يدعو اليتيم، بمعنى أن صاحب هذه الصفة له مفرزات من خلقه الذميم، منها ومن أولها أنه يدعو اليتيم. ويقول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم. فإن الآية الكريمة تنص على أن الأصل في اليتيم أن يكرم، وليس المحافظة على حقه إكراما له فقط، ولكن الإكرام أيضا يتعدى ذلك، فبأن يؤكله الناس مما يأكلون إذا كان في حاجة، وأن يلبسوه كما يلبسون. إنها صفة الإسلام، أو إنها عظمة الإسلام في هذا الجانب الكريم. ثم في آيات أخرى يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر الآية. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى رعاية اليتيم والمحافظة على ماله في سلسلة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا يقتضي أن يكون ذلك مقرونا بهذه الأوامر في هذا المجال. وقرينة الإتيان بمثل هذا مع ما ذكر قرينة جيدة يعرفها علماء الوصول بأن فيها دلالة على اكتساب هذا الحكم من هذا السياق. والله سبحانه وتعالى أيضا في كثير من الآيات أيضا منع الظلم، ولكنه منع بشكل أوفى وأجمل أن يظلم اليتامى وبخاصة من أوليائهم، ولكن هؤلاء الأولياء إذا كان بهم حاجة فقد أجاز لهم الشارع أن يأكلوا بالمعروف. يقول عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أمر الله سبحانه وتعالى بابتلاء اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أونس منهم رشد فلتدفع إليهم أموالهم. والأمر الثاني يوجه تحذيره لأوليائهم أن يأكلوا هذه الأموال إسرافا وبدارا قبل أن يكبر أصحابها، ثم عطف على ذلك بأن هناك فئة محتاجة من أولياء هؤلاء اليتامى، فقال إنهم يأكلون بالمعروف، أما من كان غنيا فيجب عليه أن يستعفف. ثم في آخر الآية أمرهم إذا دفعوا إليهم أموالهم أن يشهدوا عليهم، وذلك لأن يكون هذا شاهدا لأوليائه وشاهدا عليه أيضا بأنه قبض حقه من أوليائه. أما السنة النبوية الشريفة فقد جاء فيها كثير من أهمها، وكلها هامة لأنها من قول نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول سهل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فهذا الحديث والذي قبله يدل دلالة واضحة على أن هناك منزلة عالية لكافل اليتيم في الجنة، وأشار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قريبون من رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة كقرب السبابة من الوسطى. أما الحديث الثاني فإنه حرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد. أما النفقة على الأبناء فإن ذلك يعتبر للمرأة إذا أنفقت على أولادها الذين مات أبوهم فإن لها أجرا على ذلك. قالت أم سلمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألي أجر إن أنفقت على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال، لكننا نذكر بعض ما أتى عن الصحابة ومن في أولهم عمر رضي الله عنه قال: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: من كان غنيا فليستعفف، قال: ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقوت لا يجاوزه، وما يستر عورته من الثياب، فإن أيسر قضاه، وإن أعسر فهو في حل. وكذلك جاء عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه عن حقه. وقال قتادة في الآية السابقة: يدع اليتيم يقهره ويظلمه. والخلاصة أن هناك أحكاما استخرجناها من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث: أولها المحافظة على مال اليتيم، ثانيها رعايته وتربيته تربية إسلامية، ثالثها أن أمواله لا بد أن تنمى، ثالثها أن الولي إذا كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ من هذه الأموال، وإن كان فقيرا فله أن يأخذ منها، والرابعة أنه لا بد أن يكرم في هذا المجتمع، لأنه في حاجة إلى الإكرام، وذلك بأن أباه قد توفي، فيكرم من قبل أوليائه، ويكرم من قبل المجتمع، بل من قبل الناس كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم بين منزلتهما ومنزلة من رباهما ومنزلة من سهر على حفظهما وعلى تربيتهما تربية إسلامية. ولكني ألفت النظر إلى أننا في كثير من الأوقات نرى أن اليتيم لا يحظى بشيء من الرعاية إلا إذا كانت الدولة ترعاه، لكن هذا نقول إنه لا يكفي، لا بد على المجتمع المسلم أن يرعى هؤلاء وأن يكرمهم وأن يعوضهم ما فقدوه من فقد آبائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لاحتضان هذه الفئة ولمن هم في منزلتهم من الضعفاء والمساكين وذي الحاجة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز لمن طاف الوداع أن يدخل مكة بعد الخروج منها؟
الجواب يا أخي السائل أن الإنسان إذا قضى مناسك حجه ثم ودع ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى غيرهما ثم رجع إلى مكة، فطوافه صحيح وليس عليه طواف آخر، لأنه طاف طواف الوداع في آخر مناسك الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد الصالح من الرياض يقول: ما حكم قطع الصلاة للإمام إذا تذكر أنه لم يكن متوضئا أو لأي سبب كان، وما حكم صلاة المأمومين؟
الجواب يا أخي السائل أن الإمام إذا دخل في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن على وضوء فإنه يقطع الصلاة ويستخلف غيره، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف. وصلاة المأمومين صحيحة لأنها لم تتعرض لشيء، وإنما هو يعيد صلاته، والله أعلم.
أيضا في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يصلي تحية المسجد، فهل يقطع صلاته ليدرك تكبيرة الإحرام، وأيضا هل يشترط التسليم عند قطعها أم لا؟
الجواب يا أخي، إذا أقيمت الصلاة المفروضة وهناك من يصلي النافلة فعليه أن يقطع النافلة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نقل عن الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء أن له أن يتمها خفيفة ولا يقطعها، ولكن الرأي الأول هو الصحيح وهو مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التسليم فلا يشترط التسليم عند قطعها، لأن ذلك متعلق بالنية فقط، وأما التسليم في هذه الحالة فلا وجه له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو محمد من جدة يقول: هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة خصوصا أنه لا يدري متى يعود من السفر؟
الجواب يا أخي، من السنة أن يقصر المسافر الصلاة في السفر. إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبا أو أكثر فيقصر ما دام في الطريق، وإذا نزل في بلد فإنه يقصر الصلاة ما دام في تلك البلد، إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل. وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها، هل هي 4 أيام أو أكثر، فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام عند أهل العلم. أما إذا كان ينوي الإقامة مدة طويلة للدراسة أو لغيرها حتى يحكم عليه أنه مقيم في تلك البلاد، فالواجب عليه الإتمام، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، وهذا هو الصحيح من الآراء. ولكن بعض العلماء يعترض على أنه إذا كان لا يعرف المدة التي يريد أن يقيمها فإنه في هذه الحالة له أن يقصر إلى 4 أيام، لكن بعدها هذا فيه أمر فعليه أن يتم. ولكن المفتى به ما قلته سابقا بأنه إذا لم يكن معه عارفا إلى المدة التي يريد أن يقضي حاجته في هذه البلدة أو تلك، فإنه يقصر حتى تنتهي، بشرط ألا يصل أمره إلى أن يقال أنه أقام في هذه البلد كما يقيم غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة بعثت بسؤالها تقول بأنها تعاني من الوسواس أثناء قضاء الحاجة وتقضي الوقت الطويل في ذلك، فما توجيهكم؟
الجواب يا أختي السائلة، أولا نحن نتكلم الآن عن مرض الوسواس بعامة، لأن هناك أناسا كثيرين يسألون من الوساوس، والوساوس كثرت كما كثرت أمراض الناس ومشاكلهم. فهذه الوساوس أو هذا الوسواس يبتلي بعض الناس، ودواؤه كثرة التعود وقراءة المعوذتين، فإنه ما استعيذ بشيء بمثلها: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأيضا لا يلتفت هذا الإنسان لما يرد على قلبه من الوسواس، فإذا شك هل توضأ مرة أو مرتين أو ثلاثا فلا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، حتى وإن شعر في نفسه بذلك بأنه مثلا لم يتوضأ أو أنه أهمل شيئا من أعضائه أو أنه لم ينوي، فلا يلتفت لهذا، أو وقع في نفسه أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، فلا يلتفت إلى هذا أبدا، ويكمل صلاته حتى لو خطر في قلبه شيء مما قد يخطر في قلوب الناس من الأشياء التي يستحي الإنسان أو يخاف الإنسان يتكلم بها. فعليك لزوم الاستعاذة، وعليك قراءة القرآن الكريم وبخاصة سورتي الفلق والناس، والعزيمة الصادقة وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس، لأنك إذا لم تترك هذا الوساوس وتترك هذا الشيطان وتعرضي عما يعمله لك من هذه الوساوس وهذه، فإنه سيستمر. لكن إذا تركتيه والتفت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وقرأت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأيضا قرأت السورتين المعوذتين، فإنك إلى خير إن شاء الله. وأما جلوسك في الحمام المدة الطويلة بسبب الوساوس فذلك لون من ألوان لعبه على الإنسان بأن يتركك في الحمام ويأتي لك بأمور كثيرة لا تخطر لك غالبا إلا في هذا المكان. ذلك لتنقى أولا ليأخذ كثيرا من وقتك في هذه الوساوس، ولأن تكوني في مكان لا تذكرين الله سبحانه وتعالى فيه، ولإبليس عدو الناس أجمعين، له من الأساليب الكثيرة والكثيرة. فإذا أراد أن يطيع الإنسان فإنه يأتي إلى الجانب الضعيف منه، فإذا كان يتأثر بالوساوس جاء له بذلك، وإذا كان يتأثر بالرياء جاء له من هناك، وإذا كان يتأثر بالكبر جاء له من هناك، وإذا كان يتأثر من هذه الأبواب كلها أتى له من هذه الأبواب كلها، فهو يشتغل على هذا الإنسان، ولكن المفر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ربنا ومالكنا ومعبودنا، ولا لنا منجأ ولا ملجأ إلا إليه جل وعلا. والله يشفيك ويشفي كل من أصيب بهذا المرض أو بغيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، بعثت به السائلة تقول بأنها دخلت المسجد والإمام راكع للركعة الثانية في صلاة المغرب وركعت معه، تقول سؤالي كيف أصلي ما فاتني علما بأني أعدت الصلاة بعد ذلك؟
الجواب يا أختي السائلة، نقول إذا دخل المصلي مع الإمام أو المصلية مع الإمام الذي يصلي المغرب وأدركه في الركوع الثاني، فإنه يكون مدركا للركعة الثانية ويكمل مع الإمام ما بقي من الصلاة. فإذا سلم الإمام فإن المأموم يقوم ويأتي بالركعة التي فاتت ويجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. وما فعلتيه أيتها الأخت من إعادة صلاة المغرب كلها فهذا خطأ منك، لأن صلاتك مع الإمام صحيحة والحمد لله، فلا حاجة في إعادة الصلاة، بل لا يجوز هذا العمل، لأن الصلاة المفروضة تصلى مرة واحدة ولا تعاد إلا لسبب شرعي، كان يتبين للإنسان أنه صلى بدون وضوء فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. وأما إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة فلا يجوز ولا يشرع إعادتها. ولكن الذي يظهر لي أنك ليست عالمة وأنك تجهلين الحكم في ذلك، ولذلك عدت الصلاة مرة ثانية، فصلاتك إن شاء الله صحيحة ولا تعودي إلى مثل ذلك، والله يتقبل منا ومنك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم، ويمتد الشكر أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. بإمكانكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.